الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. بداية الشريط الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسميتها والتراص فيها. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في اصحابه تاخرا فقال لهم: تقدموا فاتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاه ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه. وفي رواية البخاري: فإن تسمية الصفوف من إقامة الصلاة.
الله
التوفيق،
صلى الله عليه
وسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تعلق بالصفوف والمسارعة إلى الصلاة، فالواجب على المؤمن العناية بالصلاة والمحافظة عليها والمسابقة إليها في وقتها مع الجماعة، فله الواجب على كل مسلم ذكر مكلف أن يسابق إلى الصلاة وأن يعتني بأدائها في الجماعة في بيوت الله عز وجل. الحديث الأول حديث أبي سعيد رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يعني يتأخر عن الصلاة حتى يؤخرهم الله، يعني عن كل خير. وفي رواية عائشة: حتى يؤخرهم الله في النار. هذا فيه الحث على التقدم والمسارعة إلى الصلاة، ويكون المؤمن في الصف الأول كما تقدم في قوله: لو يرغب الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا أن يستهينوا أن يستهوا. وفي حديث عائشة عند أبي داود رأى في صالح تأخرا عن الصف المقدم أي الأول، فقال: تقدم فأتموا بي، ولا يزال رجل يتأخر الصلاة حتى يؤخر، ولا يزال يتأخر الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. المقصود ان في هذا الحد والتحريض على المسارعه الى الصلاه حتى يكون الصف الاقدم الصف الاول، وحتى يبتعد عن صفات الكسالى، ولا يزال الرجل يتكاسل ويتاخر حتى يؤخره الله. هذا عام، يعني عن كل خير، او عن التقدم الى الخير، او يؤخره الله في النار. فيجب الحذر من التكاسل والتثاقل عن الصلاه كما فعل المنافقين. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان يمسح مناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلفوا. يرهم الاستواء يستووا، قال: لا يختلفوا. يعني يمسح منكبه ويقول: استوى، تقدم مع اخيه، استوى مع اخيه حتى يستووا جميعا على سمت واحد. وفيه اشاره الى ان الاختلاف في الوقوف مع الامام من اسباب اختلاف القلوب، لا تخاله ويتقدم قرون يتأخر قرون ولا ينتظم في الصف، من أسباب الاختلاف في القلوب، من أسباب التباغض. فلا يجب الاستواء في الصف، وأن يكون على سمت واحد متراصين يتسابقون السمت الأول فالأول. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، هذا وعيد عظيم. هذه الثالثة. كذلك حديث انس رضي الله عنه يقول: سووا صوركم فإن تشك صلوه من تمام الصلاة، فبقي الآخر من إقامة الصلاة، هذا يدل على وجود تسوية الصفوف كما تقدم. يقول نفس الرسول: ألا تصفون كما تصفون ذلك عند ربها؟ والناس كيف تصفون عند ربها؟ قال: يتمون الصلاة الأول ويتراصون. هكذا ينبغي للمسلمين أن يرصوا الصفوف وألا يأخذه الكسل والتثاقل، بل يرصونها ويتساوون، فإن إقامتها من إقامة الصلاة. التأخر عنها من سنة المنافقين، واختلاف الصفوف من أسباب اختلاف القلوب. نسأل الله عن الجميع العافية والسلامة. نعم.
يكون بعض المصلين والإمام
راكع، ويكون مثلا ما يكون خاتل الإمام، الصف الأول ينتهي، ما يكون خاتل الإمام، يكون بالجهة الشمالية أو الجهة الجنوبية، يعني يجون يصفون من وراء الصف المباشرة. الواجب على الواحد يلتمس فرجة أو صف مع الإمام عن يمين، لا يصلي وحده. يعني يجي الصف كامل يلتمس فرجة أو يقارن بينهم حتى يجي فرجة، لأنه يجد صف مع الإمام عن يمينه. وإذا توقف حتى يجد فرجها ويصف معه ولا يصلي وحده، النبي أنكر هذا عليه الصلاة والسلام، وقال: يصلي خلف الصف وحده فأمره بعيد، وقال: لا صلاة يصلي خلف الصف ولا صلاة من يلي منكم أولي الحل والنفع. هذا حث على أهل الثقة والعدالة والعلم أن يتقدموا، أولي الحل والنفع يعني أولو البصيرة وأولو التقدم في الخير، أن يتقدموا حتى يكونوا خلف الإمام. يعني ينبغي لأهل العلم والإيمان ومقدم المؤمنين أن يشارعوا حتى يكون قدوة لغيرهم. الله المستعان.
ممكن
يكون
مثلا
الإمام
أكثر من واحد
من
اثنين
وثلاثة
فما
وجدوا
فرجة في الصف مثلا؟
نعم.
ممكن
أو على اليمين وشماله؟ أو على اليمين وشماله؟
يعني ممكن أكبر عدد
يقف الأمين وشماله؟ نعم، إذا جاء الإمام والصف الثاني ما في أحد، أي يمينه إذا كان خالي من الخالي أي يمينه، وكان مشغولة فيها أحد وقف على يمين الشخص ولا يمين يسار الإمام، وفي بينهم الإمام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها، وعن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني يراكم من وراء ظهري. رواه البخاري بلفظه ومسلما بمعناه. وفي رواية للبخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أننا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. رواه أبو داود بإسناد حسن.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث تعلق الصفوف، تقدم في ذلك الحديث أيضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يسووا صفوفهم ويقيموها وأن يتراصوا فيها، وهذا يدل على وجوب أمره بهذا الأمر يدل على الوجوب، ولهذا قال أقيموا صفوفكم وسبوا فتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. هذه من خصائص عليه الصلاة والسلام، كن يرى وراءه شيء خصه الله به من الخصائص. أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من ورائي. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وكان يشهر مناكبهم ويقول: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. تقدم الحديث بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: الا تصفون كما تصف المائده عند ربها. قال: يا رسول كيف تصف المائده عند ربها؟ قال: يتمون الصف الاول ويتراصون. فالمعنى هكذا انتم الصف الاول ثم الصف الثاني ثم الثالث وهكذا، كما كثرت الجماعه كم الصف الاول ثم الذي يليه وهكذا، يشدون خلل ويتراصون لكن من غير ايذاء. تراصون يعني يسدفون، ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: سدوا فرج ولا تدعوا فرجات للشيطان. فالمؤمن مامور بالعنايه بتشفيه الصف وشد الخلل. قال انس: وكان احدنا يلزق منكبه منكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه، يعني حتى ما يخلي فرجه. يشدون الخلل بتراص اقدامهم ومناكبهم في الصف، وهذا من أسباب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها. يختلفوا اختلفت القلوب وصارت مشاحة ومشاحنة، فإذا استووا على نمط واحد صار ذلك أخشى على القلوب وأبعد عن الاختلاف. ولهذا قال: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وتراصوا، أقيموا الصفوف وتراصوا. ولما راى ذنبيا صدره قال: عباد الله، لا تشهون صوركم او لا يخالفن الله بين وجوهكم. والمراه اذا امنت النساء كذلك تامرهم بشد خلل اقامه الصف وتقف وسطهم. وهكذا اذا كانوا مع الرجال صاروا صفوفا يشدون الخلل بينهم ويتراصون بينهم. وفق الله
الجميع. نعم. أحسن عليك شيخ. يقولون المقصود بالحديث كان يلقى أحدنا من كبار مثل صاحبه محمول على شدة المبالغة، صحيح؟
الحقيقة هذا المقصود هو أذى. الحقيقة هو قدم جنب القدم. يلقى قدمه لكن مهم على أنه يريد حتى يكون يريد يحط جنبه بس حتى لا يكون فرجة ويكفي. هذا شد، هذا شد.
الله إليك. أحيانا مثلا دخل واحد المسجد صلاة قيمة وناظر في الفرجة، هل من أن يأمر بشدة الخلل أو يترك يا شيخ؟
يشد خلل سعيهم مهما كان يشد خلل سعى فرجة يدخل فيها. نعم؟ إذا كان فرجة يدخل فيها الذي جاء أخيرا يقارب بينهم ويرأس بينهم ويرأس بينهم يرأس بينهم حتى يتسع فرجة.
لكن ما يقول
له يجرى شوي بيجرى ويقول شد خلل شد خلل حتى ينتهي الصف يتيسر له فرجة أو ساعة.
جزاك الله خير.
الله
إليك، رواية أبي داود حتى
يؤخرهم
في النار صحيحة؟
لا أعلم هذا، في بعض الأحاديث رضي الله عنه لا يجرى الرجل تأخر عن صف المقدم حتى يؤخره الله في النار. سؤاله لا بأس به.
أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. بعض العلماء يقول في تعليق على بعض الكتب يقول لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده مكان يد عثمان بن أبي الدغوان قال: فوضع النبي يده وهي أشرف يد في الوجود، صحيح كلامه؟ أشرف يد في الوجود؟
يد النبي؟
في الوجود؟
في الوجود، يعني بين الناس، يعني بين الناس يعني.
بالنسبة للتصفية يا شيخ،
نعم؟
بالنسبة للتصفية الصفوف كما جاء في الأحاديث، يعني هل يلزم الإمام يعدل الصفوف قبل أن يدخل في الصلاة؟
يسلم الصفوف صفوف، مثل ما قال، الصفوف صفوف، قالوا تقاربوا، صفوف صفوف، نبههم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسميتها والتراص فيها.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها فحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود بإسناد حسن.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وصحبه. ثم بعد، هذه الأحاديث الثلاث التي قبلها، الأمر بإقامة الصفوف وسد الخلل والتقارب، تقدم الأحاديث السابقة ما يفيد ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات الشيطان وحاذوا بين الأعناق. تقدم قوله: فإني أراكم من وراء ظهري، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. فالواجب إقامة الصفوف وسد الخلل وعدم ترك فرجات للشيطان والأعناق يحال بها، كل واحد يحال أخاه، لا يتقدم ولا يتأخر. ولينوا في أيدي إخوانكم، لينوا يعني إذا جذلك أخوك لسد الخلل لك لي لا تأذى، لم في يده حتى تسد الخلل. بعض الناس تشد إليهم تجر قليل من يده لسد الخلل، ولكن لا يتجاوب. السنة التجاوب، ولهذا قال: لينوا في أيدي إخوانكم وإن بالتقارب بسد الخلل وفي الصفوف ومحالك بين الأعناق حتى لا يتقدم أحد على أحد. ولو وصل الصف وصله الله، هذا فيه أمر عظيم فائدة كبيرة. ومن قطع صفا قطعه الله، كل شيء تكون يا الشيطان هذا فيه وعيد. فالواجب سد الخلل والتراص والتقارب فيما بينهم، تقارب بين الصفوف كل صف قريب حتى يسد عند مؤخر الصف الذي قبل الإندانة، ولا يتشاحن في هذا أو يتكبر، بل يلين ويصد الصف ويسد الخلل طاعة لله ورسوله، وخذر من معرفته ومعرفة رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك مصالح كثيرة من المسلمين، تقارب بينهم، تواصل في الشحناء قريب بين القلوب. هذه الأخيرة كذلك الصفوف يتم الصف المقدم المقدم، وما كان النقص يكون في الصف الأخير، يعني على جماعة أن ينصوا الصفوف الأول، كما تم صف يسد خلف الصف الذي يليه، وهكذا حتى ينتهي الصف الأخير، يمن دبل الأول والأول تشد الحمل وسد خرج. وفق الله الجميع.
لو رأى الإنسان فرجة الصف الأول
وصف الثالث هل يشق الصفوف؟ لا يشق ويسدها، لأنهم هم اللي رجعوها ما سدوها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل في باب فضل الصف الأول واللم بإتمام الصفوف الأول وتسميتها والتراصفها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم وفيه رجل مختلف في توثيقه. وعن البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واسقط الإمام وسد الخلل. رواه أبو داود.
الله
التوفيق صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد هذه الأحاديث تتعلق بالصف أيضا وقد تقدم في ذلك عدة الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها تدل على وجوب العناية بالصفوف ووصفها وسد خلليها وأن يكمل الصف الأول فالأول. وفي حديث عائشة رضي الله عنها يقول صلى الله عليه وسلم الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. فإن أذان اليمين أفضل والنصف أفضل إلى اليسار وأن الواجب التكميل تكميل الصف الأول فالأول فيشد خلل ويكمل يعني الصف اليمين والأيسر ثم يبدأ في الثاني وهكذا. فعلى الجميع تكميل الصف الأول فالأول مع ملاحظة يمين كل صف أفضل يمين كل صف أفضل من يساره لكن لا يبدأ في الصف الثاني حتى يكمل الأول يمينه وشماله وهكذا. لا يبدأ في الصف الثالث حتى يكمل الصف الثاني وهكذا. في حديث البراء رضي الله عنه يقول رضي الله عنه كما إذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكون على يمينه يقبل من وجهه لكي ينصرف إلى الجماعة بعدما يسلم صلى الله عليه وسلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام أنت السلام أنت يا من أكرم ثم ينصرف إليه من وجهه عليه الصلاة والسلام. ربما صعب إلى جهة يمين ربما صعب إلى جهة يسار فيقضيهم وجهه الكريم ويستقبلهم بعد فراغه من الصلاة عليه الصلاة والسلام. وكان يقول بعد الصلاة اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك من بعد الذكر بعد قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام أنت وعملت يا من الأكرم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فكان يستحضر الكريم فلالا ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله فلا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسنى لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أنت ولا ينفع ذا الجد من فجد. ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وفي بعض الفجر يقول اللهم اجني من النار اللهم اجني سبع مرات. وفي الفجر والمغرب لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء عشر مرات في المغرب والفجر يستحب هذه الزياده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء عشر مرات. ثم ياتي بعد هذا التشريع سبحان الله والحمد لله والله اكبر والله اكبر ثلاث وثلاثين يستحبون لدى كل صلاة وعلى الذكر أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثة وثلاثين ثلاثة مرة ثم يختم بها بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستحبون التأييد بعد هذا مئة كرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم يكملها إلى قوله ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم من الآية العظيمة. يستحب الاعتكاف بعد كل صلاة وعند النوم ثم يقول بعد ذلك ثم يقرا بعد ذلك قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بعد كل صلاه يكررها بعد المغرب والفجر ثلاث مرات قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس مره واحده بعد الظهر والعصر والعشاء وثلاث مرات بعد المغرب والفجر كل هذا سنه مستحب. فيستحب المؤمن ان يلاحظ ما شرعه الله جل وعلا في اخر الصلاه وفي خارجها. كذلك حمد الشيطان الإمام وسد الخلل السنة يكون الإمام وسط يجعل المحراب وسط المسجد لا يمين ولا شمال محل الإمام يكون في الوسط. وهكذا إذا كان الجماعة تقدموا في السفر يكون وسطه. وأما سد الخلل فتقدم من حرف الفطرة وجود سد الخلل سد الفرج والتراس. وفق الله
الله عليك يا شيخ. كيف نجمع بين وسط الإمام وبين أن الله وملائكته صلى الله
عليه وسلم؟ هو في محل الفطرة ولكن يبدأ الصف ويتيامن ثم يأتي من جهة اليسار.
أنا بارك الله أحسن الله عليك إذا تيامن ويكون
محل الفطرة بعدين يكمل الصف الثاني ويسار كمل الصف الأول وهو الوسط لأن الله عز وجل يشد الصفوف. لا لا أسمع وأسمع وأساقي وشيء. حديث
أبي هريرة
في شأن بعض الضعف لكن عليه العمل عند أهل العلم أو عليه العمل يكون الإمام في الوسط عليه العمل عند المسلمين عهد النبي لا يؤمن هذا. اللهم صل
على محمد. شخص دخل المسجد وصفت الصف ثم وقف وحده خلف الصف وكبر وجرى ركعتين او ركعه ثم بعده جاءوا ناس وقفوا معه
يستأنف الصلاة إذا جو يستأنف من أوله يكبر يبتدي يأخر يأخر في الأول غير صحيح صلاة واحدة غير صحيحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة من خلف خلف الصف ولما رأى صلى صار يصلي خلف الصف كان راحل إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. لكن إن جاءوا في الركعة الأولى قال السجود أجزأ لقصر الأخرى يقول فرقة الأولى بعد الركوع قبل الركوع أجزأ وإن لا يزم قطع الصلاة ومدء من اليمين إذا جاء معه واحد وركع حتى يكون جماعة مستقلة جديدة حينها أكثر. أول الفردة أول الفردة يكفر فيها
أول
الفردة في الصف يكفر فيها.
طيب كان جاهلا
ولو جاهل من يستحسن أنا رأى يصلي خلف الصف واحدة ولا قال ما عندك علم ولا ما عندك علم.
نعم
سد الذريعة سد الذريعة التساهل
يعني
كان جهل الصلاة
أيضا باطلة.
نعم نعيدها إذا صلى خلف الصف واحدة.
اللهم أجرنا من عذاب النار في الفجر والمغرب.
الله قريب مقارب سيحلف مقارب سيحلف مقارب سيحلف مقارب سيحلف مقارب مقارب
ولا السنة أن نقولها
أفضل أفضل
الله
أعلم. والله من داخل فيه هنا يسمك في الورق يسمك
صبر
ايه الله لا يسمك في الورق إذا كان قصير فكما كان ما يسمك في الماء يخلص من غير ثبات لو أنه ليس ثبات فهل ما يضر وما إذا كان لا يسمك في ورقة أو في شرطة أو في شيء لا يجوز لكن في الشريط اللي صب فيه يسمك فيه
ما
يضع أسود الشريط
أسود
ما يضع صور الشريط
ما يظهر شيء
سواد والله الظاهر تعمل في الأخبار يسمى صحيح مصور لأنه ظهر صور بين الناس يسمى صحيح مصور لأنه إذا قال ما قال محمد رضي ظهر في الصورة بين الناس رجال نساء شباب حمير شجر وحجر
استطاع
الصلاة
في
قفه على اشياء الشجر المقصود هو في الصلاة ظهر رسول على كل مصور اللهم صل على رسول وهذا تظهر الصلاة كاملة لأمام الناس.
لكن أحسن الله إليك من باب تعليم الدين
يظهر الصورة من باب علم الدين يعلم مثل ما علم النبي الرسول علم الأمور دون التصوير والصحابة علم الأمور دون التصوير اللهم صل لك في الأول يكفي الأخير
يدخل في المكان الذي
يجب
التلفاز
فيه يدخل فيه يعني إذا ما شغل يشغل نصيحة صعبة إلا إذا كان على شيء قرآن علم ما في صور مشاعر ولا في شيء منكر أسهل من المفائدة. لكن سد الباب أحرق الإنسان يسد الباب أحرق يعني غالب التساهل أقول غالب التساهل.
الله إليك امتنع الرسول من هذا الكعبة عندما كانت الصور معلقة
دخل فيها صلى فيها ومحها الصور بعد ذلك دخلها وأتمنى محها من الجدران عليه الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما. عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. متفق عليه. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. قال: في الثالثة لمن شاء. متفق عليه.
اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة وما يأتي بعدها كلها تتعلق بصلاة التطوع مع الفرائض وفي غير ذلك. صلاة التطوع فيها فضل عظيم، وتكمل بها الفرائض، قد وعد الله عليها خيرا كثيرا. فينبغي المؤمن أن يكثر منها ليلا ونهارا. ومن ذلك صلاة ثنتي ركعة في يوم الليلة، في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله ثنتي ركعة في يومه وليلته تطوعا إلا بني له بهن بيت في الجنة. وهذه الثنتي عشر جاء في رواية أخرى تفسيرها، وأنها أربع قبل الظهر كالثنتين، تفسيرها بعد الظهر عن راتبة كان يحافظ عليها. قال عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم أربعا قبل الظهر، ربما صلى ثنتين قبل الظهر كما قال ابن عمر، لكن حديث عائشة وحديث حبيبة يبين أنه صلى الله عليه وسلم في الغالب يصلي أربعا قبل الظهر، هي سنة: ثنتين بعد المغرب، ثنتين بعد العشاء، ثنتين قبل صلاة الصبح. هذه يقال لها الرواتب، وهي ثنتي عشرة ركعة. في هذا الفضل العظيم أن الله جل وعلا يبني لصاحبها بيتا في الجنة إذا فعلها لله سبحانه وتعالى. وهي يقال لها الرواتب، يستحب أن يأتي بها المؤمن والمؤمنة مع الفرائض، فثنتين قبل الظهر، ثنتين بعدها، هذه ست، ثنتين بعد الغد ثمان، ثنتين بعد العشاء عشر، ثنتين قبل صلاة الصبح الجميع 13 ركعة. وإن صلى قبل العصر أربعة هو أيضا خير، وفي صلى الله عليه وسلم رحم الله وقال: صلى أربعة قبل العصر، سنة مستحبة قبل العصر. كذلك بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة كما تحدث ابن مغفل، إذا صلى بعد الأذان ركعتين، بعد العشاء ركعتين، كله طيب مستحب. قبل الفريضة إذا أذن صلى ركعتين بعد أذان المغرب وبعد أذان العشاء، وإن صلى أكثر فلا بأس. كذلك سنة الضحى كما يأتي، سنة مؤكدة، سنة الضحى تهجد الليل، تطوع في الليل من أفضل السنن، من أكد العبادات، كما قال جل وعلا في أهل في المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال في عباد الرحمن: والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. وقال فيهم وأشباههم: كالجافة ذنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا. هذا جزاء أهل الخير والتهجد بالليل من المؤمنين. وفق الله في الجميع.
أحسن الله إليك. سنة الجمعة البعدية الأفضل في البيت؟
أفضل البيت من صلى أهل المسجد فلا بأس، لكن أفضل أربعة كان في الحديث الآتي: من كان مصليا بعد أن يصلي بعدها أربعة.
في البيت أحسن الله إليك.
من صلى أهل البيت فلا بأس، من صلى أهل المسجد فلا بأس، والبيت أفضل، من صلى أهل المسجد الحمد لله الأمر واسع.
لو تقل هذا ما
يوقع إلا لركعتين أو واحدة. نعم.
لو
تقل ركعتين ما يوقع إلا ركعتين.
لو
خفت توقع الأرض. لا الوقت واسع. بعد هذا الوقت واسع. إن شاء الله. يصلي ما في أسفل يصلي ثاني الباب بعد الصلاة كما هو بعد الصلاة صلى ثلاثة قبل الصلاة واربعا قبل الصلاة بعد الصلاة حتى ست يا ست وإن صلى قبلها أربعة بعدها أربعة فهو أفضل وأفضل قال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربعين قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله تعالى التخفيف لا بأس التخفيف لا يضر مع الطمأنينة مثل ما الطمأنينة وإذا قرأ بالقصار يقول الله أحد والعصر كله طيب الحمد لله سنة دائمة دائمة كل يوم أقل ركعتان ولا حد لأكثرها أربعة ثمان عشر مئة أقل ركعتان أربعة قبل الظهر واجبة تسليم فيه هذا هو الأفضل هذا هو الكلام كما قال تعالى رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعة قبل الظهر لا بأس لا بأس لكن أربع أفضل ينزل يوم الجمعة
ينزل يوم الجمعة
هل يصلي مثلا
بعدها
سنتين
سنة
الصحة
أو
تكفي شيء؟ يصلي أقل ركعتين يعني يصلي أربعة ولا ثمان ولا ما في كله كله طيب كله طيب كله طيب كله هذا
أجر مثلا
سنة الصحة؟ يصلي الظهر في بيته إذا شد الضحى أفضل زيادة
زيادة
لصلاة البيت الضحى إذا شد الضحى ساعة عشر وما حولها يعني قبل الظهر ساعة ساعتين أفضل يكون سنة الضحى أقل ركعتين يصليها الشروق سنة سنة الضحى يسميها العامة سنة الإشراق.
خارج الموضوع في أحد الأخرى جاء من السودان عندما قاموا الإنقلاب لهم جارتهم أعطته حقيبة قال لها وصلها لأحد أقربائي في جدة فعندما وصل ميناء جدة جاء عند الجمارك سألوه قال الحقيبة هذه ماذا يحمل في داخلها قال لهم والله ما أدري أعطونا إياها قال وصلها لأحد في جدة فعندما فتح هذه الحقيبة وجد فيها حقيبة وجد فيها صورة مصورة على جلد باليد صورة صورة بنت فالآن هو وصل هنا يقول هل هذه الصورة يحرقها أم يردها إلى صاحبتها في السودان أم يسلمها إلى مكان الذي موصى إليه في جدة
لا يحرقها لا يردها ولا يسلمها
ما يسلمها
النبي صلى الله عليه وسلم لا طمستها
يطرسها ثم
يسلمها يرجع
نعم
يسلمها يسلمها سوف بالسوء سرقه يعطيها النزق مطوسة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب تأكيد ركعتي سنة الصبح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء رواه البخاري وعنها رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر متفق عليه وعنها رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه مسلم وفي رواية لهما أحب إلي من الدنيا جميعا وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداة فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا فقام بلال فأذنه بالصلاة وتابع أذانه فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرج صلى بالناس فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا وأنه أبطأ عليه بالخروج فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم
إني كنت ركعت ركعتي الفجر. فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا. قال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. رواه أبو داود بإسناد حسن.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بسنة الفجر. سنة الفجر متأكدة، وهما ركعتان قبل الصلاة، وإذا فاتتا قضاهما بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس. يقول عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. تقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. والسنة للمؤمن أن يحافظ عليهما وأن يحرص عليهما في السفر والحضر. وقالت أيضا رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. فالسنة قبل الظهر أربع تسليمتين راتبة، وبعدها اثنتان، وإن صلى بعدها أربعا كان أفضل. لحديث أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على أربعين قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله تعالى على النار. أما الفجر فسنتها ركعتان قبلها، حتى ولو نام عنها يصليها مع الفريضة إذا استيقظ. ولهذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في السفر في بعض الأسفار عن الفجر فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأذن ثم صلى ركعتين سنة الفجر ثم أقام فصلى. فدل ذلك على أن سنة الفجر متأكدة، وأن صلى على الصبح حتى ولو في هذا الوقت. والسنة فيهما التخفيف وعدم التطويل. كان يقرأ فيهما صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة يقول: يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. ثم قرأ فيهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية من سورة البقرة. وفي الثاني يقول: يا أخي الكتاب تعالى لكلمة سواء بيننا وبينكم من سورة آل عمران. والسنة الإتيان بها حتى ولو قدر أنه أشر يصليهما ثم يذهب الفريضة. وكان صلى الله عليه وسلم يصليهما في البيت ويضطجع بعدهما ضيعة خفيفة ثم يذهب إلى المسجد ويصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. ومرة صيف بلال بالأذان شغل عرض له، فلما هذا له بالصلاة عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين وكان قد أصبح. فدل ذلك على أن السنة اتيان بهما حتى ولو قدر أنه أسفر من الفجر. السنة يأتي بهما قبل الفجر، والسنة الإمام يأتي بهما في البيت قبل أن يخرج ثم يخرج للناس. والمأمون يتيسر الله يأتي في البيت لا في البيت أو في المسجد على أمر واحد، لكن السنة الإمام يأتي بهما في البيت. وكل النوافل في البيت أفضل كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة في بيته إلا المكتوبة. إلا النافلة التي لها جماعة كالتراويح، صلاة الاستسقاء، كسوف، هذه تصلى جماعة في المسجد أو في المصلى. أما بقية النوافل فالأفضل أن تكون في البيت، يعم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الركعتان تستحب للمسافر والمقيم. أما سنة الظهر والمغرب والعشاء تسقط على المسافر. لكن سنة الفجر سنة في حق الجميع كالوتر. وفق الله الجميع.
تقول غير مرة أن الذي يتعمد تأخير صلاة الفجر يكون كافر، بناء على هذا إذا عقد عقد الزواج وما يصلي فجر صحيح؟
أنا أن كلام الجمهور على أن كان ما لهذا الوجوب لا يكفر، لكفر الأصغر. الصحيح أنه كفر أكبر إذا تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها عمدا بغير شبهة. والكافر لا يعقل المسلمة إذا صلى عليها لا يصلي، يتبسل للآخر اللي يبعد منه أن يصلي، لا يتولى عقدها لما يصلي. فرضها ما يصلي يعقد لها أخوها، كان لها أخو أو ابن أو عم، إذا قاس الأقرب
له الزوج يعني هو اللي سوف يتزوج
الآن. هنا يصلي ويصلي
هو اللي ما يصلي،
لا لا يزوج،
يترك صلاة الفجر عمدا
لا يزوج، ينبغي أن لا يزوج. صلى الله عليه وسلم.
الله
إليك،
حديث بلال صحيح؟
لا، حسنه مؤلف ولا ما تبع سنده.
الله
يسلمك.
ما هو الدليل
على نجاسته؟ أمر النبي غسله، غسل بلال. حكى بعض أهل العلم على أنه نجس إلا الشيء قليل، فعن دم قليل من غير الدهر ولا من غير الذكر،
مثل ما يقع في الأسنان أو في العين أو في الرعاف القليل يفعل.
الله
إليك، صلاة عمر بالجنة مجموعة مستحاضة يفعلها، صلي على حسن حالك إذا رح ينفي صلي على حسن حالك، نتق الله ما استطعت.
هل هو فرض كفاية على الجماعات أو على أهل البلد عموما؟
فرض كفاية على كل ناحية، لا تسمع الإعلان الآخر، كل ناحية كلها مسجد فرض كفاية عليهم، لكن إذا كان المؤذن يسمع الجميع كفى، صار في حق الباقين سنة، لو كان المؤذن يصيب يسمع الجميع صار في حق الباقين سنة.
إذا نظر شخص على مسألة خوفا من مرض أو خوفا من مصيبة تصيبه، وبعد أن نظر هذا تطاول فيه كل مرة يزيد في نظره حتى وصل إلى مرحلة النظر هذا لا يستطيع أن يوصله، نظر بصوم شهرين متتابعين بإضافة إلى التصدق بألف ذبيحة خوفا من مرض أن يصيبه،
من الجهل النظر من أسباب العافية، النظر بني عن النظر هذا النظر قال ولا يأتي بخير، وهو النظر من أسباب العافية، الرسول قال لا يأتي بخير وإنما يستفاد منه من البخيل، لكن لا نظر طاعة يلزمه الوفاء حسب طاقته يبقى في ذمة الدين حتى يستطيع،
وإذا لم يستطع وفاء هذا الدين
قد يقدر أنها في صورة عاجز في كفرة حين لا يستطاع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما: يصلي ركعتين الفجر إذا سمع الأذان فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. وفي رواية لمسلم: كان يصلي ركعتين الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. وفي رواية: إذا طلع الفجر. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه، متفق عليه.
لا يتفق صلى الله عليه
وسلم وآله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث ما يتعلق بسنة الفجر، السنة في سنة الفجر من صلى ركعتان خفيفتان، كان يصليهما بعد الفجر بين الأذان والإقامة ويخففهما، أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون في الأولى وبقول هو الله في الثانية، وصلاة يقرأ بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله ثم أعوذ بالله من الله إبراهيم، الآية من سورة البقرة في الأولى، وفي الثانية قوله تعالى: قل يا ركعة تعالى إلى كلمة الشرائم بين ربي أن لا نعبد إلا الله، الآية من سورة آل عمران. هذا السنة أن يخففهما ويقرأ بهما من فاتحة هاتين الآيتين أو هاتين السورتين، وكان لا يعجل حتى يطلع الفجر، إذا أذن وطلع الفجر صلاهما، وكان يضطجع بعدهما ركعة خفيفة، يضطجع بعدهما على جنبه الأيمن طريقة خفيفة عليه الصلاة والسلام حتى يأتيه بلال فيؤذنه الصلاة فيخرج. وهذا المأمومون يسن لهم ذلك، أن يصلي ركعتين خفيفتين، صلاها في البيت فهو أفضل، وإن صلاها في المسجد فلا بأس، والإمام يصليها في البيت ثم يخرج وقد صلاها، والمأموم إن شاء صلاها في البيت وهو أفضل، وإن شاء الله صلاها في المسجد كما صلىها النبي عليه الصلاة والسلام، لا يطول فيهما بل يخففهما وينجزهما. نعم.
صلى الله
أحسن الله إليك قوله يصلي ركعتين الفجر إذا سمع النداء، ما ذكر تجديد الأذان يا شيخ؟
يعني على عمل هذا المقصود النداء، يعني على فتره الاخير يعني مع بعد قبل الاقامه.
نعم الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ولم يردد وراء خذ المغرب
الاذان. لا بعد اصبح بعد الاذان الوقت بعد الاذان لم يؤذن يطلع الصوت يصليه معه عليه الصلاه والسلام. كان يصليه بعد الاذان وبعد طلع الفجر تاكل من نوع الصبح. اما اذا جاء المؤذن قبل ذلك المؤذن في السنه يجاء المؤذن سواء في البيت او في المسجد او في الطريق او في اي مكان في المؤذن. الرسول يقول يا سلام المؤذن فقولوا مثل ما يقول سواء سمع في المسجد او في البيت او في الطريق او في السفر او في الطائره او في اي مكان.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ايها الاخوه، يسر اخوانكم في تسجيلات البردين الاسلاميه بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. بداية الشريط الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسميتها والتراص فيها. وعن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في صحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا به وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. وعن نبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه. وفي رواية البخاري فإن تسمية الصفوف من إقامة الصلاة.
بسم الله
التوفيق
صلى الله
عليه
وسلم.
نعم الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تعلق بالصفوف والمسارعة والصلاة. فهو بأن المؤمن العناية بالصلاة والمحافظة عليها والمسابقة إليها في وقتها مع الجماعة، فله واجب على كل مسلم ذكر مكلف أن يسابق إلى الصلاة وأن يعتني بأدائها في الجماعة في بيوت الله عز وجل. الحديث أول حديث أبي سعيد رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يعني يتأخر عن الصلاة حتى يؤخرهم الله، يعني عن كل خير. وفي رواية عائشة حتى يؤخرهم الله في النار. هذا فيه الحث على التقدم والمسارعة إلى الصلاة ويكون المؤمن في الصف الأول كما تقدم في قوله لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا أن يستهموا أن يستهموا. وفي حديث عائشة عند أبي داود رأى في صلاة تأخر عن الصف المقدم يعني الأول فقال تقدم فأتموا به ولا يزال رجل يتأخر الصلاة حتى يؤخر ولا يزال يتأخر الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. المقصود ان في هذا الحث والتحريض على المسارعه الى الصلاه حتى يكون الصف الاقدم الصف الاول وحتى يبتعد عن صفات الكسالى ولا يزال الرجل يتكاسل ويتاخر حتى يؤخره الله على عام، يعني عن كل خير او عن التقدم الى الخير او يؤخره الله في النار. فيجب الحذر من التكاسل والتثاقل عن الصلاه كفعل المنافقين. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كان يمسح مناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلفوا منهم يومهم من الاستواء يستووا قال لا يختلفوا، يعني لأن من كبر يقول استوى تقدم مع أخيه استوى مع أخيه حتى يستوى جميعا على شمس واحد. وفيه إشارة إلى أن الاختلاف في الوقوف مع الإمام من أسباب اختلاف القلوب، لا تخاله ويتقدم قرب ويتأخر قرب ولا ينتظم في الصف، من أسباب اختلاف القلوب من أسباب التباغض. فلا يجب الاستواء في الصف وأن يكون على شمس واحد مترصين يتسابقون الشمس الأول فأول. لا يزال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، هذا وعيد عظيم. هذه قال كذلك حديث أنس رضي الله عنه يقول سووا صوركم فإن تشوا تصلوه من ثمن الصلاة، فبقى الآخر من إقامة الصلاة. هذا يدل على وجود تصلية الصفوف كما تقدم. يقول نفس الرسول ألا تصفون كما تصلوا ذلك عند ربها؟ قال يا كيف تصلوا عند ربها؟ قال يتمون الصلاة الأول ويتراصون. هكذا ينبغي للمسلمين أن يرصوا الصفوف وألا يأخذه الكسل والتثاقل، بل يرصونها ويتساوون، فإن إقامة فهم إقامة الصلاة. التأخر عنها من سنة المنافقين، واختلاف الصفوف من أسباب اختلاف القلوب. نسأل الله للجميع العافية والسلامة. نعم.
يكون في بعض المصلين والإمام
راكع، ويكون مثلا ما يكون خاتم الإمام الصف الأول بنتي، لا يكون خاتم الإمام، يكون بالجهة الشمالية أو الجهة الجنوبية، يعني يجون يصفون من وراء الصف مباشرة. الواجب على الواحد يلتمس فرجة، أو يصف مع الإمام عن يمين، لا يصلي وحده. إذا يعني لم يوصف كامل يلتمس فرجة، أو يقارن بينه حتى يجد فرجة، بل يجد صف مع الإمام عن يمينه. وإذا توقف حتى يجد فرجه أو يصف معه ولا يصلي وحده، النبي أنكر هذا عليه الصلاة والسلام. وأراد أن يصلي خلف الصف وحده فأمر به بعيد، وقال لا صلاة فلي خلف الصف ولا صلاة من يلي منكم أولي الأحلام والنفع. هذا حث على أهل الفقه والعدالة والعلم أن يتقدموا، كل أحد منهم يعني أولو البصيرة وأولو التقدم في الخير أن يتقدموا حتى يكونوا خلف الإمام. يعني ينبغي لأهل العلم والإيمان ومقدم المؤمنين أن يشارعوا حتى يكون قدوة لغيرهم. اللهم المستعان.
ممكن يقيكم مثلا إمام أكثر من واحد من اثنين
وثلاثة،
إذا ما وجدوا فرجة في الصف مثلا.
نعم. أو على يمين وشماله.
أو على يمين
وشماله. نعم.
يعني ممكن أكبر عدد
يقيكم
الإمامين
وشماله. نعم، إذا جاء الإمام والصف الثاني ما في أحد أي يمين، إذا كان خالي من الخالي أي يمين، وإن كان مشغولة فيها أحد وقف على يمين الشخص ولا يمين يسار الإمام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتثنيتها والتراص فيها، وعن رضي الله وعن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني يراكم من وراء ظهري. رواه البخاري بلفظه ومسلما بمعناه. وفي رواية للبخاري وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أننا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول رواه أبو داود بإسناد حسن.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد هذه الأحاديث تعلق الصفوف تقدم في ذلك الحديث أيضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يصلوا صفوفهم ويقيموها وأن يتراصوا فيها وهذا يدل على الوجوب. أمره بهذا الأمر يدل على الوجوب ولهذا قال أقيموا صفوفكم وصلوا فتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. هذه من خصائص عليه الصلاة والسلام كنت أراه وراءه الشيء خصه الله به من خصائص. أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من ورائي. لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوههم. وكان يشهر مناكبهم ويقول لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. تقدم الحديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ويقول صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصفون معك عند ربها. قال يا رسول كيف تصفون معك عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول ويتراصون. فالمعنى هكذا أنتم الصف الأول ثم الصف الثاني ثم الثالث وهكذا كلما كثرت الجماعة كملوا الصف الأول ثم الذي يليه وهكذا يشدون خلل ويتراصون لكن من غير إيذاء. تراصون يعني سد فوال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام سد فوال ولا تدعوا فرجات للشيطان. فالمؤمن مأمور بالعناية بتشدد الصف وشد الخلل. قال أنس وكان أحدنا يلزق منكبه منكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه يعني حتى ما يخلي فرجة. يشدون خلل بتراص أقدامهم ومناكبهم في الصف. وهذا من أسباب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها. اختلفت القلوب وصارت مشاحة ومشاحنة. فإذا استووا على نمط واحد صار ذلك أخشع للقلوب وأبعد عن الاختلاف. ولهذا قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم رصوا صفوفكم وتراصوا أقيموا الصفوف وتراصوا. ولما رأى ذنبيا صدره قال عباد الله لا تشهون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. والمرأة إذا أمت النساء كذلك تأمرهم بسد خلل إقامة الصف وتقف وسطهم. وهكذا إذا كانوا مع الرجال صاروا صفوفا يشدون الخلل بينهم ويتراصون بينهم. وفق الله
الجميع. في الحديث كان يلقى احد منكم ومن صاحبه محمول على شده المبالغه
الحقيقه لكن مو باثا الحقيقه يكون القدم جنب القدم يلقى منه لكن مو معناه انه يريد الحق حيث يريد يحط جنبه بس حتى ياخذ فرجه ويكفي. هذا سد.
الله
إليك. أحيانا دخل واحد المسجد ورأى صافتين ونظر في الفرجة هل من الأمر يشد خلل أو يترك الشيء؟ يشد خلل شاء الله ما هو كان يشد خلل شاء فرجة يدخل فيها. إذا كان فرجة يدخل فيها الذي جاء
أخيرا
يقارب بينهم يرأس بينهم يرأس بينهم يرأس بينهم حتى يتسع الفرجة.
لكن ما يقول
له سد خلل. لا يقول له يجرس شوي يقول له سد خلل سد خلل حتى ينتهي الصف يتيسر له فرجة أو ساعة.
جزاك الله خير. رواية
أبي
داود حتى يؤخرهم في النار صحيحة؟
لا أعلم هذا سمعت عن الحديث عائشة رضي الله عنها لا يرى أن يتأخر عن صف المقدم حتى يؤخره الله في النار. سمعته لا بأس به.
أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. بعض العلماء يقول في تعليق على بعض الكتب يقول لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده مكان يد عثمان في أبيات رضوان قال
فوضع النبي يده وهي أشرف يد في الوجود. صحيح كلامه أشرف يد في الوجود.
يد النبي
في الوجود.
في الوجود. يعني بين الناس. بين الناس. بين الناس يعني.
بالنسبة للتصفية يا شيخ.
نعم.
بالنسبة للتصفية الصفوف. كما جاء في الأحاديث يعني هل يلزم الإمام يعدل الصفوف قبل أن يدخل في الصلاة؟
يسلم صفوفهم مثل ما قال. نعم. صفوفهم قالوا تقاربوا. نعم. صفوفهم يدهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسميتها والتراص فيها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها فحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود بإسناد حسن.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها: الأمر بإقامة الصفوف وسد الخلل والتقارب. تقدم الأحاديث السابقة ما يفيد ذلك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف وصدوا الخلل ولا تذروا فرجات الشيطان وحاذوا بين الأعناق. تقدم قوله: فإني أراكم من وراء ظهري، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. فالواجب إقامة الصفوف وسد الخلل وعدم ترك فرجات للشيطان والأعناق يحال بها. كل واحد يحالي أخاه، لا يتقدم ولا يتأخر. ولينوا في أيدي إخوانكم. لينوا يعني إذا جذلك أخوك لسد الخلل خلك لين، لا تأذى، لين في يده حتى تسد الخلل. بعض الناس تشد إليهم تجر قليل لأن يسد الخلل، ولكن لا يتجاوب. السنة تجاوب، ولهذا قال: لينوا في أيدي إخوانكم، ما بالتقارب وسد الخلل وفي الصفوف ومحالك بين الأعناق حتى لا يتقدم أحد على أحد. ولو وصله الله هذا فيه أمر عظيم وفائدة كبيرة. ومن قطع صفا قطعه الله، كل شيء تكون جاء الشيطان هذا فيه وعيد. فالواجب سد الخلل والتراص والتقارب فيما بينهم، تقارب بين الصفوف والصف القريب حتى يسد عند وآخر الصف الذي قبل أن يدانه، ولا يتشاهد في هذا أو يتكبر، بل يلين الصف ويسد الخلل طاعة لله ورسوله، وحذر من معرفته ومعرفة رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك مصالح كثيرة من المسلمين: تقارب بينهم، تواصل في الشحناء، قريب بين القلوب. هذه الأخيرة كذلك الصفوف يكون الصف المقدم في المقدم، وما كان النقص يكون في الصف الأخير، يعني على جماعة أن يوصوا الصفوف الأول، كل ما كمل صف يصد خلف الصف الذي يليه، وهكذا حتى ينتهي الصف الأخير، يبدأ بالأول والأول يشد الحبل يشد الفرج. وفق الله الجميع.
لو رأى أنت فرجة الصف الأول وصف الصف الثالث هل يشق
الصفوف؟ لا يشق ويشدها، لأنهم هم اللي رجعوها ما شدوها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسميتها والتراصفها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وفيه رجل مختلف في توثيقه. وعن البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واسقط الإمام وسد الخلل. رواه أبو داود.
بالله التوفيق. السلام
عليكم. الله وسلم على نبينا وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذا الحديث لعله بالصوف أيضا، وقد تقدم في ذلك عدة الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها تدل على وجود العناية بالصفوف ووصفها وسد خلالها، وذلك أن الصف الأول فالأول. وفي حديث عائشة رضي الله عنها يقول صلى الله عليه وسلم الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، فإذا أذان اليمين أفضل، والنصف أفضل إلى اليسار، وأن الواجب التكميل تكميل الصف الأول فالأول، فهي يشد خلل ويكمل يعني الصف اليمين والأيسر ثم يبدأ في الثاني وهكذا. فعلى الجميع أن تكون الصف الأول فالأول مع ملاحظة يمين كل صف أفضل، يمين كل صف أفضل من يساره، لكن لا يبدأ في الصف الثاني حتى يكمل الأول يمينه وشماله وهكذا، لا يبدأ في الصف الثاني حتى يكمل الصف الثاني وهكذا. في حديث البراء رضي الله عنه يقول رضي الله عنه كما إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكون عن يمينه يقبل من وجهه ويحيي ينصرف إلى الجماعة بعدما يسلم صلى الله عليه وسلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام أنت وأنت يا من أكرم، ثم ينصرف إليه من وجهه عليه الصلاة والسلام، ربما صرف إلى جهة يمين وربما صرف إلى جهة يسار، فيقضيهم وجهه الكريم ويستقبلهم بعد فراغه من الصلاة عليه الصلاة والسلام. وكان يقول بعد الصلاة اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، يعني بعد الذكر بعد قوله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام أنت وعبدت يا من الأكرم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فإن استحب الكريم فلا ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم ظلمني على ما أعطيت ولا معطينا أنت ولا أنذر من جدي فجد. ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وفي بعض الفجر يقول اللهم أجرني من النار اللهم أجرني سبع مرات. وفي الفجر والمغرب لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء عشر مرات. في المغرب والفجر يستحب هذه الزيادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء عشر مرات. ثم يأتي بعدها التسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر الله أكبر ثلاث وثلاثين. يستحب يوم بعد كل صلاة بعد الذكر أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاث وثلاثين ثلاث مرة. ثم يختم بها بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو منكم وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستحب المستعيذ بعدها بمئة كرسي
الله لا إله إلا هو الحي القيوم يكرهها إلى قوله ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. من الآية العظيمة يستحب الاعتذار على كل صلاة وعند النوم، ثم يقول بعد ذلك، ثم يقع بعد ذلك قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس على كل صلاة، يكررها بعد المغرب والفجر ثلاث مرات قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس مرة واحدة بعد الظهر والعصر والعشاء وثلاث مرات بعد المغرب والفجر، كل هذه سنة مستحب. فيستحب المؤمن أن يلاحظ ما شرعه الله جل وعلا لآخر الصلاة ولفارقها. الحديث الأخير الثالث كذلك حبه وسط الإمام وسط الخلل، السنة يكون الإمام وسط يجعل المحراب وسط المسجد لا يمين ولا شمال، محل الإمام يكون في الوسط، وهكذا إذا كان الجماعة مقدمون في السفر يكون وسطهم، وأما سد الخلل فتقدم من حرف الفطرة وجود سد الخلل سد الفرج والتراس. وفق الله من دينه
كيف نجمع بين وسط الإمام وبين الله
وملائكته صلى الله عليه وسلم؟ هو في المحل في الصف ولكن يبدأ الصف ويتيامن ثم يأتي من يهدي يسار،
لأن بارك الله أحسن الله عليك إذا تيامن ويكون
المحل في بعدين يكمل الصف الثاني ويصرف في الصف الأول وهو في الوسط، لأن الأعضاء الجماعة يسدون الصف. لا بأس به وحسنات وعلى أساق مسلم في شأن بعض الضعف، لكن عليه العمل عند أهل العلم، عليه العمل يكون الإمام في الوسط، عليه العمل عند المسلم يعرف النبي لا يؤمن هذا. اللهم صل على
محمد. شخص دخل المسجد وصفة الصف ثم وقف وحده من خلف الصف وكبر وجرى ركعتين أو ركعة، ثم بعده جاء ناس وقفوا معه
يستأنف الصلاة إذا جو يستأنف من أوله كبير كبير يأسرة يأسرة في الأول غير صحيحة صلاة في الحديث غير صحيحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة من خلف الصف، ولما رأى صلى قال يصلي خلف الصف جاء الله رحمه إلى الصلاة هذه الصلاة والسلام، لكن إن جاءوا في الركعة الأولى قال السجود أجزاء لأسرة الأخرى يدور في الركعة الأولى بعد الركوع أو قبل الركوع أجزأ، وإلا يلزم قطع الصلاة والبدء من اليمين إذا جاء معه واحد ركعة حتى يكون جماعة مستقلة جديدة اثنين فأكثر. أول الفرجة يكفر فيها
وإن
الفرجة في الصف يكفر فيها.
طيب إن كان جاهلا بالحكم
ولو جاهل من يستحصل أنا رأي صليها خلف الصف واحدة ولا قال ما عندك علم ولا ما عندك علم،
نعم
شد الجريعة شد إذا التساهل،
يعني
كان جهل الصلاة
أيضا باطلة
إيه يعيدها إذا صلى خلف الصف واحدة.
اللهم أجرنا من عذاب النار في الفجر والمغرب.
الله مقارب سيد له مقارب سيد الله أبو العود سيد مقارب
ولا سنة أن نقول
أفضل والله من داخل فيه لأنه يثبت في الورق يثبت
الصبر
فيه الله يثبت في الورق إذا كان كصير يثبت وما كان ما يثبت من الثبات لو أنه يثبت فأنا ما يضر وما كان لا يثبت في ورقة أو في شرطة أو في شرطة لا يثبت ويقبل
الشريط
أصبح لكن في الشريط اللي صبه فيه يثبت فيه
ما
يبقى ما يبقى
شريط
أسود
ما يبقى
بين الناس رجال نساء شباب حمير أجل شجر حجر
استطاع
الله في قفه على أساس المقصود هو الصلاة ظهر رسول على كل مصور وهذا تظهر الصورة كاملة لأمام الناس،
لكن أحسن الله إليك من باب تعليم الدين يظهر الصورة من
بدأ علم النبي علم النبي الرسول علم الأمة دون التصوير. والصحابة على قدم وجود التصوير منهم وصلى اللي كفى الأول يكفي الأخير.
يجوز الدخول في المكان الذي
يجي تلفاز
شيء
يجوز الدخول فيه يعني إذا ما شغل ينبغي نصيحة صاحبه إلا إذا كان على شيء قرآن على علم ما في صور مشاغل ولا في شيء منكر أسهل لفائدة، لكن يسد الباب أحوط، الإنسان يسد الباب أحوط، يعني الغالب التساهل، أقول الغالب التساهل.
امتنع الرسول من دخل الكعبة عندما كانت الصور معلقة.
لا دخل فيها صلى فيها وما كان الصور بعد ذلك. دخل وقتلنا ونحاها من الجدران عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير. الله يحفظك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما. عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. متفق عليه. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. قال: في الثالثة لمن شاء. متفق عليه.
اللهم صل على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه وما ياتي بعدها كلها تتعلق بصلاه التطوع مع الفرائض وفي غير ذلك. صلاه التطوع فيها فضل عظيم، وتكمل بها الفرائض، قد وعد الله عليها خيرا كثيرا. فينبغي المؤمن ان يكثر منها ليلا ونهارا. ومن ذلك صلاة ثنتي ركعة في يوم الليلة، في حديث أبي حبيبة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله ثنتي عشر ركعة في يومه وليلته تطوعا إلا بني له بهن بيت في الجنة. وهذه الثنتي عشر جاء في الرواية أخرى تفسيرها، وأنها أربع قبل الظهر كالثنتين تفسيرها بعد الظهر عن راتبة كان يحافظ عليها. قال عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم أربعا قبل الظهر، ربما صلى ثنتين قبل الظهر كما قال ابن عمر، لكن حديث عائشة وحديث حبيبة يبين أنه صلى الله عليه في الغالب يصلي أربعا قبل الظهر، هي سنة: ثنتين بعد المغرب، ثنتين بعد العشاء، ثنتين قبل صلاة الصبح. هذه يقال لها الرواتب، وهي ثنتي عشرة ركعة. في هذا الفضل العظيم أن الله جل وعلا يبني لصاحبها بيتا في الجنة إذا فعلها لله سبحانه وتعالى. وهي يقال لها الرواتب، يستحب أن يأتي بها المؤمن والمؤمنة مع الفرائض. فثنتين قبل الظهر، ثنتين بعدها، هذه ست. ثنتين بعد الغد ثمان، ثنتين بعد العشاء عشر، ثنتين قبل صلاة الصبح، الجميع 19 ركعة. وإن صلى قبل العصر أربعة فهو أيضا خير. وفي صلى الله عليه وسلم: رحم الله الله صلى أربعة قبل العصر، سنة مستحبة قبل العصر. كذلك بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة كما في حديث ابن مغفل. إذا صلى بعد الأذان ركعتين، بعد أن العشاء ركعتين، كله طيب مستحب. قبل الفريضة إذا أذن صلى ركعتين بعد أذان المغرب وبعد أذان العشاء، وإن صلى أكثر فلا بأس. كذلك سنة الضحى كما يأتي، سنة مؤكدة، سنة الضحى تهجد في الليل، تطوع في الليل، من أفضل السنن، من أكد العبادات، كما قال جل وعلا في أهل في المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال في عباد الرحمن: والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. وقال فيهم وأشباههم: كالرجاء فأذنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا جزاء أهل الخير والتهجد بالليل من المؤمنين. وفق الله لجميعهم.
أحسن الله إليك. سنة الجمعة البعدية الأفضل في البيت؟
أفضل في البيت من صلى في المسجد فلا بأس، لكن أفضل أربعة كان في الحديث الآتي: من كان مصليا ما لم يصلي بعدها أربعة.
في البيت صلى الله
إليك؟ صلى في البيت فلا بأس، صلى في المسجد فلا بأس، والبيت أفضل من صلى في المسجد. الحمد لله الأمر واسع. نعم.
لو
تقل الوقت
لو
تقل ركعتين ما تصير إلا ركعتين، لو خفت ركعة الآن الوقت واسع بعد ذلك الوقت واسع. نصلي ناسية نصلي ثانية بعد الصلاة، كلها بعد الصلاة، صلاة ثانية قبل الصلاة أكبر بعد قبل الصلاة بعد الصلاة حتى يفيد يا شيخ. وإن صلى قبلها أربع بعدها أربع فهو أفضل وأفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى. التخفيف لا بأس، التخفيف لا يضر مع الطمأنينة، مثل مع الطمأنينة. وإذا قرأ بالقصار يقول الله أحد والعصر فكل طيب الحمد لله. سنة دائمة دائمة كل يوم أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، أربعة اثنان عشر مئة أقلها ركعتان. أربعة قبل الظهر واجبة تسليم فيه، هذا هو الأفضل، هذا هو الكلام كما قال تعالى من الله هنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعة قبل الظهر.
إذا صلى اثنتين أحيانا
لا بأس، لا بأس، لكن أربعة أفضل. نعم على أربعة أفضل. يصلي ما تيسر
هل
يصلي
مثلا بعدها
سنتين
الصحة أو
تكفي شيء؟ يصلي زيادة فلا أقلها ركعتين، أو يصلي أربعة ولا ثمانية ولا كل فطر، كل فطر، كل فطر، كل فطر، كل فطر.
مثلا
هذا أجر مثلا سنة الصحة؟ يصلي الضحى في بيته، يشد الضحى أفضل، زيادة.
زيادة
لصلاة البيت؟ الضحى يشد الضحى ساعة عشر وما حولها، يعني قبل الظهر ساعة ساعتين أفضل. يقول سنة الضحى أقلها ركعتين، يصلي في السوق صلى سنة الضحى. يسميها العامة سنة الإشراق.
خارج الموضوع، في أحد الأخوة جاء من السودان، عندما قام الانقلاب لهم جارة، جارتهم عطته حقيبة، قال لها وصلها لأحد أقربائي في جدة، وعندما وصل ميناء جدة جاء عند الجمارك سألوه قالوا الحقيبة هذه ماذا يحمل في داخلها؟ قال لهم والله ما أدري، أعطونا إليها، قالوا وصلها لأحد في جدة. فعندما فتح هذه الحقيبة وجد فيها حقيبة وجد فيها صورة مصورة على جلد باليد، صورة بنت. فالآن هو وصل هنا يقول هل هذه الصورة يحرقها أم يردها إلى صاحبتها في السودان أم يسلمها إلى مكان الذي موصى إليه في جدة؟
لا يحرقها.
أيوة.
لا يردها ولا يسلمها.
ما يسلمها.
من الذي فصل هذه الصورة إلا طمستها.
أيوة.
لا.
يطمسها ثم
يسلمها يحرقها ويؤجع
ها؟
نعم
يخلفها
نعم
ثم
يسلمها لصاحبها سيطمسها
وسلقها
ها؟ يعطيها النزق مطوسه
حياك
الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تأكيد ركعتي سنة الصبح. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم.
وفي رواية لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداة فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، فقام بلال فأذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت ركعت ركعتي الفجر، فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا، قال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. رواه أبو داود بإسناد حسن.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بسنة الفجر. سنة الفجر متأكدة، وهما ركعتان قبل الصلاة، وإذا فاتتها قضاهما بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس. يقول عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. تقول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. والسنة للمؤمن أن يحافظ عليهما وأن يحرص عليهما في السفر والحضر. وقالت أيضا رضي الله عنها كان يصلي لا يدعو أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. السنة قبل الظهر أربع تسليمتين راتبة، وبعدها اثنتان، وإن صلى بعدها أربعا كان أفضل. لحديث أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على أربعين قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله تعالى على النار. أما الفجر فسنتها ركعتان قبلها حتى ولو نام عنها يصليها مع الفريضة يستيقظ. ولهذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في السفر في بعض الأسفار عن الفجر فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأذن ثم صلى ركعت سنة الفجر ثم أقام فصلى. فدل ذلك على أن سنة الفجر متأكدة وأن صلى مع الصبح حتى ولو في غير الوقت. والسنة فيهما التخفيف وعدم التطويل. كان يقرأ فيهما صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. وقرأ فيهما بقول آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية من سورة البقرة. والثاني يقول يا أخي الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم من سورة آل عمران. والسنة الاتيان بها حتى ولو قدر أنه أشر يصليهما ثم يذهب الفريضة. وكان صلى الله عليه وسلم يصليهما في البيت ويضطجع بعدهما ضجعة خفيفة ثم يذهب إلى المسجد ويصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. ومرة صيف بلال بالأذان شغل عرض له، فلما آذنه بالصلاة عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين وكان قد أصبح. فدل ذلك على أن السنة اتيان بهما حتى ولو قدر أنه أسفر من فجر. السنة يأتي بهما قبل الفجر، والسنة الإمام يأتي بهما في البيت قبل أن يخرج ثم يخرج للناس. والمأمون يتيسر الله يأتي في البيت أهل البيت أو في المسجد على أمر واحد، لكن السنة الإمام يأتي بهما في البيت. وكل النوافل في البيت أفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة ما في البيت إلا المكتوبة، إلا النافلة التي لها جماعة كالتراويح صلاة الاستسقاء كسوف هذه تصلى جماعة في المسجد أو في المصلى. أما بقية النوافل فالأفضل أن تكون في البيت لعموم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الركعتان تستحب للمسافر والمقيم، أما سنة الظهر والمغرب والعشاء تسقط على المسافر، لكن سنة الفجر سنة في حق الجميع كالوتر. وفق الله الجميع.
تقول
غير مرة
أن
الذي يتعمد تأخير صلاة
الفجر يكون
كافر،
بناء على هذا إذا عقد عقد
الزواج
وما يصلي
فجر صحيح؟ لا يبدأ أن الكلام الجمهور على أن كان ما لهذا الوجوب لا يكفر، يكون أصغر. الصحيح أن يكون أكبر إذا تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها عمدا بغير شبهة. والكافر لا يعقد المسلمة
لا صلى عليها لا يصلي
نعم
يتبس ولي الآخر اللي بعد منه أن يصلي لا يتولى عقدها لما يصلي صرفها ما يصلي يعقد لها أخوها كان لها أخو أو ابن أو عم إلى آخر
سلاح قبل هو الزوج
هو
اللي سوف يتزوج الآن
هنا صلي ويصلي
هو اللي ما يصلي
لا لا يزوج
يترك صلاة الفجر عمدا
لا يزوج ينبغي لا يزوجه صلى الله عليه وسلم
الله
إليك حديث
بلال صحيح
لا حسنه مؤلف أنا ما تبع سنة
قدم ما هو الدليل على
نجاسته؟ أمر النبي قصده قصد بلال حكى بعض أهل العلم على أنه نجس إلا الشيء قليل فعن دم قليل من غير الدور ولا من غير الذكر مثل ما يقع في الأسنان أو في العين أو الرعاف القليل يفعل
الله
إليك صلاة عمر بالجنة مجموعة مستحارة يفعل صلي على حسن هذا إذا رح ينفي صلي على حسن هذا اتق الله ما استطعت
هل هو فرض كفاية على الجماعات أو على أهل البلد عموما
فرض كفاية على كل ناحية لا تسمع الإعلان الآخر كل ناحية كلها المسجد فرض كفاية عليهم لكن إذا كان المؤذن يسمع الجميع كفى صار في حق الباقين سنة لو كان مؤذن صيف يسمع الجميع صار في حق الباقين سنة
إذا نذر شخص على مسألة خوف من مرض أو خوف من مصيبة تصيبه وبعد أن نذر هذا تطاول فيه كل مرة يزيد في نذره حتى وصل إلى مرحلة النذر هذا لا يستطيع أن يوفقه نذر بصوم شهرين متتابعين بإضافة إلى التصدق بألف ذبيحة خوف من مرض أن يصيبه
لا النذر يكون من أسباب العافية النذر بني عن النذر نهى النذر قال إنه لا يأتي بخير وما النذر هم من أسباب العافية رسول قال لا يأتي بخير وإنما استفاد منه من البخيل لكن لا نذر طاعة يلزمه الوفاء حتى طاعته يبقى في ذمة الدين حتى يستطيع
وإذا لم يستطع وفاء هذا الدين
قد يقدر أنها في صورة عاجز في كفرة حين لا يستطاع
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح متفق عليه وفي رواية لهما يصلي ركعتين الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن وفي رواية لمسلم كان يصلي ركعتين الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما وفي رواية إذا طلع الفجر وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين متفق عليه وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه متفق عليه
لا يتفق صلى الله عليه
وسلم وآله وأصحابه من اهتدى به أما بعد هذه الحديث ما يتعلق بسنة الفجر سنة في سنة الفجر من صلى ركعتان خفيفتان كان يصلي فيما بعد طلوع الفجر بين الأذان والإقامة ويخففهما أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون في الأولى وبقول الله في الثانية وصلاة يقرأ بقوله تعالى قولوا آمنا بالله ثم أعوذ بالله من شر الشيطان الآية من سورة البقرة في الأولى وفي الثانية قوله تعالى قل يا ركعة تعالى إلى كلمة سواء بين ربنا أن نعبد إلا الله الآية من سورة آل عمران هذا السنة يخففهما ويقرأ بهما من فاتحة هاتين الآيتين أو هاتين السورتين وكان لا يعجل حتى يطلع الفجر، عندما طلع الفجر صلاهما، وكان يضطجع بعدهما ضجعة خفيفة، يضطجع بعدهما على جنبه الأيمن ضجعة خفيفة عليه الصلاة والسلام، حتى يأتيه بلال يؤذنه للصلاة فيخرج. وهذا المأمومون يسن له ذلك، أن يصلي ركعتين خشيتين، إن صلاها في البيت فهو أفضل، وإن صلاها في المسجد فلا بأس، والإمام يصليها في البيت ثم يخرج وقد صلاها، والمأموم إن شاء صلاها في البيت فهو أفضل، وإن شاء لا صلاها في المسجد كما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، لا يطولهما بل يخففهما وينجزهما. نعم.
قوله
يصلي ركعتين
الفجر اذا سمع النداء، ما
ذكر تجديد الاذان يا شيخ؟ يعني اذان المغرب، هذا المقصود، النداء يعني اذان الفجر الاخير الذي بعد قبل الاقامه.
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ولم يردد
وراء خذ
المغرب
الاذان. لا، بعد الاذان الوقت، بعد الاذان يؤذن يطلع الصبح يصليهما عليه الصلاه والسلام، كان يصليهما بعد الاذان وبعد طلوع الفجر تاكل من الصبح. أما إذا جاء المؤذن فهي قبل ذلك، المؤذن جاء السنة إذا جاء المؤذن سواء في البيت أو في المسجد أو في الطريق أو في أي مكان، في المؤذن الرسول يقول إذا سمع المؤذن فقولوا مثل ما يقول، سواء سمع في المسجد أو في بيته أو في الطريق أو في السفر أو في الطائرة أو في أي مكان.